بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام والحاضرين، ويسرنا أن نستمر في هذه اللقاءات المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. وسيدور الحديث في هذا اليوم حول محاور متعددة للآيات التي سنستمع إليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. ومحاور هذا اللقاء كالتالي: المحور الأول، الأنبياء والمرسلون دعوا إلى عبادة الله وحده دون سواه. المحور الثاني، من كذب بالأنبياء والمرسلين أذاقه الله العذاب الأليم. المحور الثالث، تتابع إرسال المرسلين لتبليغ الدعوة عن رب العالمين. والآن نستمع إلى الآيات التي سأتحدث عنها من خلال هذه المحاور إن شاء الله تعالى. فمع الأخ الشيخ عبد الرحمن نبيل، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون.
جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المشاهدون الكرام، هذه الآيات الكريمات التي استمعنا إليها الآن سأتحدث عنها أولا ومع المحور الأول، والذي هو بعنوان الأنبياء والمرسلون دعوا إلى عبادة الله وحده دون سواه. والآية التي معنا تبدأ بقول الله جل ذكره: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ذكر الله عز وجل فيما مضى وفي اللقاء السابق، تحدثت عن قصة نوح عليه السلام وما كان من قومه له، ثم بعد ذلك يخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه أخرج بعد قوم نوح عليه السلام قرنا آخرين. والآيات لم تعين أية أمة هذه ومن الذي أرسل إلى هذه الأمة، ولعل هذا السياق بهذا الأسلوب كي يتعلم المخاطب ويعرف أنه إذا كذب مكذب بالأنبياء والمرسلين أيا كان هو سيحيق به العذاب الأليم كما نزل بهؤلاء المكذبين. ومع ذلك فقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن المراد بهؤلاء الأقوام هم قوم عاد الذين أرسل إليهم هود عليه السلام. ومستند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ومن ذهب من المفسرين إلى ذلك، وعلى هذا أكثر المفسرين كما ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، الذين ذهبوا إلى هذا القول استندوا إلى أن الله عز وجل قال لقوم عاد بعد قصة قوم نوح أن هودا عليه السلام قال لهم كما في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. فإذن الأمة التي جاءت بعد قوم نوح عليه السلام هم قوم عاد، كما جاء في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء قصة هؤلاء القوم بعد قوم نوح عليه السلام. ومن هنا ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بهذه الآية وبقول الله تبارك وتعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين أنهم قوم عاد، والذين بعث فيهم هو هود عليه السلام. وذهب البعض إلى أن المراد بهؤلاء قوم صالح ألا وهم ثمود، واستدلوا على ذلك بقول الحق تبارك وتعالى في نهاية هذه القصة: فأخذتهم الصيحة بالحق. والذين دمروا بالصيحة كما جاء الذكر في القرآن الكريم بذلك هم قوم صالح عليه السلام. ولكن يظهر والله أعلم أن المراد كما هو الحال عند كثير من المفسرين وكما ذكر الإمام الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنهم قوم عاد، لأن هذا ترتيب مطابق لما جاء في القرآن الكريم. وقد أشرت الآن قبل قليل إلى أن عدم ذكر هذه الأمة والنص عليها كي يحذر كل مكذب من عذاب الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم حينما يذكر لنا هذا القصص إنما أراد من كل مستمع له أن يتدبر وأن يتذكر وأن يعتبر بهذا القصص. بعد أن ذكر رب العزة والجلال أنه لم يخلي فترة بين نوح عليه السلام
وبين ما حصل لقومه من الغرق الذي وقع بهم كما ذكرت، وأنه سبحانه وتعالى أنشأ بعدهم قرا آخرين، أيضا أرسل فيهم بعضا من الأنبياء والمرسلين. ولم تحدد الآيات أيضا من هو النبي المرسل إلى هؤلاء القوم. قال جل ذكره: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أفادت هذه الآية أن الحق تبارك وتعالى أرسل إلى هذا القرن أو إلى هذه الأمة أيضا رسولا يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وهنا قال سبحانه: وتأملوا حتى كلمات القرآن الكريم وحروفه، قال: فأرسلنا فيهم. هذه تفيد أن النبي المرسل كان من هؤلاء بقوله فيهم قبل أن يقول فأرسلنا فيهم رسولا منهم. رسولا منهم نص على أنه منهم، ولكن كون الله تبارك وتعالى يأتي به في ويعدي بها فعل أرسل وهو يتعدى بعلى ليفيد أن النبي المرسل من نفس البيئة التي منها هؤلاء القوم، وأنه نشأ فيهم فأرسلنا فيهم رسولا منهم. واقتضت حكمة الحق تبارك وتعالى أن يكون النبي المرسل من جنس القوم المرسل إليهم. لماذا؟ حتى يعرفوا لغته ويعقلوا كلامه ويأنسوا إليه. والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه كما جاء في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يعترض معترض، ونخشى من المعترضين على بعثة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بين ظهراني العرب ولكنه مرسل إلى العرب والعجم، والعجم لا يعرفون العربية، فكيف نقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه فضل على غيره بأمور متعددة، منها أنه بعث صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة. ولا شك أن اللغات متفاوتة مختلفة، ولكن لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العرب نزل القرآن الكريم بلسان العرب، وحمل العرب أولا الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، وعقلوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك قاموا بتبليغ الرسالة المحمدية إلى غير العرب، وقد وقع ذلك عن طريق الترجمة والدعوة المشافهة والدعوة بالمشافهة إلى الله تبارك وتعالى، وكل من وصله الترجمة إلى دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغته فتكون قد أقيمت عليه الحجة بذلك. ولا فرق بين أن ينطق الإنسان بالعربية وتقوم عليه الحجة، وبين أن ينطق بغير العربية ولكنه يفهم الحجة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأبى بعد ذلك. لا فرق بين هذا وبين هذا، فكلاهما إذا وصلت إليه الحجة بأي طريق فتكون قد أقيمت عليه. ونحن نشاهد اليوم بأن المسلمين ولله الحمد وفي السابق كانوا ينتقلون إلى البلاد هنا وهناك ويبلغون دعوة الله تبارك وتعالى، حتى دخل الكثير في دين الله عز وجل ممن لا يحسن اللسان العربي بعد أن أقيمت عليهم الحجة بدين الله تبارك وتعالى. ولا يقول قائل أيضا بأننا نؤمن بأنه إلى العرب خاصة، وقد ذهب إلى هذا بعض الناس من أهل الكتاب على وجه الخصوص، قالوا بأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم المرسل إلى العرب خاصة بالعرب، ونحن نأخذ عليهم هذا القول فنقول: إن آمنتم وصدقتم أنه رسول يوحى إليه وأنه مرسل إلى العرب وجب عليكم أن تصدقوه في كل ما يقول. طالما أنك آمنت وصدقت أنه رسول فيجب عليك أن تصدقه فيما يقول بعد ذلك. وهو قد قال بأنه رسول إلى الناس كافة كما قال الله عنه في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم بأنه فضل على الأنبياء بخمس وفي رواية بست، وذكر منها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرسول المرسل إلى هؤلاء القوم دعاهم بما يدعو به كل نبي ورسول إلى الله عز وجل، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا في الحقيقة قاسم مشترك بين الأنبياء جميعا، وقد أشرت إلى هذا فيما مضى ولا يحتاج التذكير به الآن، لأنه أعتقد بأن هذا صار من الأمور المعروفة لكثرة ما يتردد من الحديث والكلام حوله من أهل العلم الذين يعرفون كيفية دعوة الأنبياء والمرسلين والأسس التي قامت عليها هذه الدعوة. كل نبي أتى إلى قومه ابتدأ قوله ودعوة قومه إلى الله عز وجل بإفراد الله تبارك وتعالى بالعبودية. في قصة نوح كما مضى، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي سورة الأعراف وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ويصبح بالتالي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى عبوديته وحده دون سواه هي لب دعوات الأنبياء والمرسلين، وأن جميع الأنبياء والمرسلين اشتركوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى في هذا الأمر المهم العظيم ألا وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالوحدانية. وبالتالي يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يعرفوا هذا المعنى وأن يقفوا على هذا الفهم وأن يبتدئوا دعوتهم بدعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى إفراد الله عز وجل بالوحدانية، لأن هذا هو الهدف الأصلي من دعوة الأنبياء وبعثة المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ويجب على الدعاة إلى الله أن يفتتحوا دعوتهم ودعوة من يدعونهم إلى الله عز وجل بالقيام بالدعوة إلى التوحيد وإرساء قواعد الملة على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قالت الآية لهم أفلا تتقون، وفي هذا زجر ووعيد وسيأتي له تكرار أيضا وسبق أن ذكر في قصة نوح عليه السلام، يعني يا أيها المخاطبون ألا ترتدعون عندما يدعوكم الأنبياء والمرسلون إلى الله عز وجل فتجعلوا بينكم وبين عذاب الله وبين غضب الله وبين سخط الله وقاية فتستجيبون لدعوة الأنبياء والمرسلين؟ نأمل ذلك من سائر الأمم والشعوب أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يعرفوا لماذا وجدوا وما هو الهدف من خلق الناس جميعا. إنما الهدف الواضح الذي نص عليه القرآن الكريم والعاقل يدركه هو عبادة الله وحده دون سواه، فليجعل العبد إذن بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية. بعد ذلك تذكر الآيات خطاب القوم الذين أرسل فيهم هذا الرسول الذي لم يرد له ذكر ولم يسم الله عز وجل قومه في هذه الآيات، اعترضوا أيضا على دعوته وسلكوا مسلك السابقين فقالوا كما ذكر الله عنهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. نتأمل معا هذه الآية، هذا القول أيضا من هؤلاء الناس سبق من قوم نوح وأتى بعد هؤلاء القوم أيضا للأنبياء والمرسلين، والله عز وجل في سورة الأعراف أتى بمثل هذا السياق ولكنه لم يأتي بالواو، قال قال الملأ الذين استكبروا من قومه، كأن سائلا هناك سأل بعد أن كذب هؤلاء القوم رسولهم الذي أرسل إليهم ماذا كان أو ماذا قالوا لما أرسل إليهم هذا الرسول؟ قال الملأ. وهنا عطف الله عز وجل قولهم على قول النبي الذي أرسل إليهم، عطف كلاما باطلا على الكلام الحق. الكلام الحق أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الكلام الباطل هو هذا الذي قاله هؤلاء الناس. ولعل العلة في ذلك أن ينظر الإنسان بعين الاعتبار وأن يوازن بين القولين ليعرف أيهما أهدى سبيلا، ومن الذي سلك الصراط المستقيم، والحق مع من. وقال الملأ وهم أيضا من قومه لم يخرجوا عن قوم الرسول المرسل إليهم، ماذا قالوا؟ هذه الآية ذكرت صفات اتصف بها هؤلاء الناس، ثم ذكرت أيضا لهم شبهات قامت في عقولهم دفعتهم ودعتهم إلى أن يردوا دعوة هذا النبي والرسول. ما هي الصفات التي اتصف بها هؤلاء الذين ردوا دعوة هذا النبي؟ أولها الكفر بالله تبارك وتعالى. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، وكفر هؤلاء الناس أيضا من أشد أنواع الكفر، لأنهم جمعوا بين كفر التكذيب وكفر العناد وكفر الإباء والإعراض عن الاستماع لتوجيهات النبي المرسل إليهم من قبل الله تبارك وتعالى. كفروا بالله عز وجل، كفروا بالنبي المرسل إليهم، عاندوا دعوته، أعرضوا عن الاستجابة له. هذا هو أو هذه الصفة الأولى التي اتصف بها هؤلاء القوم، أنهم كفروا بالله وبالنبي المرسل إليهم. الصفة الثانية ذكرها ربنا في كتابه هنا وفي هذه الآية فقال وكذبوا بلقاء الآخرة، يعني أنهم لم يؤمنوا بيوم سيرجعون فيه إلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وسيأتي حديث من خلال هذه الآيات حول هذا المعنى وحول هذا السياق إن شاء الله تبارك وتعالى بعد قليل. الصفة الثالثة ذكرت عنها عن هؤلاء القوم أنهم من المترفين الذين ركنوا إلى الحياة الدنيا وأعجبوا بها، فهم قوم منعمون يحبون العيش في راد ولا يحبون شيئا من التكاليف. عبرت عن ذلك الآية بقول الله تبارك وتعالى وأترفناهم في الحياة الدنيا. هذه الصفات الثلاثة التي اتصف بها هؤلاء القوم. أما الشبهات التي وقعوا فيها أو قامت بعقولهم وكانت سببا في أن يصدوا دعوة هذا النبي وهذا الرسول، ذكر القرآن الكريم عنهم هنا شبهتين. الشبهة الأولى أنه بشر، وقد ورد ذكرها مع قوم نوح، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهؤلاء في الحقيقة قوم سفهاء. ماذا يريدون؟ هل يريدون ملكا ينزل عليهم من السماء؟ وهل يمكن أن يستجيبوا لواحد من غير جنسهم يألفون إليه ويتكلمون معه ويخاطبونه ويتحدث إليهم ويجلس معهم؟ لا يمكن بحال من الأحوال إلا أن يكون الرسول المرسل من قبل الله تبارك وتعالى بشر من جنس البشر. ولكنها شبهة أتى بها قوم نوح، وأتى بها هؤلاء الناس، وأتى بها من؟ ها؟ أتى بها من؟ المشركون في بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقالوا أيضا بأن لا يصلح أن يكون الرسول بشر يأكل مما نأكل ويشرب مما نشرب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، وإلى آخر الآيات التي وردت في هذا السياق، ويتبين أيضا اعتراض هؤلاء الناس على أن يكون النبي المرسل إليهم بشر، وهي شبهة واهية، هي شبهة واهية بكل المقاييس. ولذلك القرآن الكريم كما ذكرت سابقا أعرض في الجواب عن هذه الشبهات لأنها لا تستحق أن يوقف عندها، والصواب والأولى والصحيح أن يكون الرسول المرسل إلى القوم المرسل إليهم أن يكون من جنسهم كي يألفونه ويأنسون إليه، ولا يحدث منهم اشمئزاز منه أو نفور أو بعد أو ما إلى ذلك. ولم يقتصر الأمر عند هذه الشبهة، هي الشبهة الأولى وسيأتي بقية الشبهات، بل الشبهة الثانية، ولكن هم عقبوا على ذلك كما ذكر القرآن الكريم بتعقيب في غاية أيضا من السفه والضلال والجهالة. قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. قالوا أنتم لو أطعتم بشر يأكل كما تأكلون ويشرب كما تشربون وينام كما تنامون ويمرض كما تمرضون، إن أطعتم مثل هذا البشر إنكم إذن لخاسرون. وللأسف الشديد أنهم يؤكدون هذا الخسران، وهذا من السفه والضياع. وهنا لي مع هؤلاء القوم ومع غيرهم ممن يقولون بقولهم أو يعتقدون ذلك وقفة يسيرة، وهي أن أعداء الحق في كل زمان ومكان يصفون أهل الحق بأنهم هم الخاسرون وبأنهم هم الكاذبون وبأنهم هم الضلال وبأنهم هم الذين يسعون في الأرض بالفساد. من السفه والحمق والضلال والجهالة أن يتهم أصحاب الدعوة إلى الله عز وجل بمثل هذه الترهات من القول. وقد تتابع المكذبون للأنبياء والمرسلين على الاستهزاء والسخرية من الذين يدعون إلى الله عز وجل ويصفونهم بالضلال وبالإجرام وبالخسارة وبالندامة وبأنهم أتوا بما لم يأتي به أحد من قبلهم وأنهم هم المصلحون في الأرض. وأعتقد أنه لم يحدثنا القرآن الكريم عن رجل بلغ من الكفر مبلغ فرعون ومع ذلك يعني في فساده وضلاله وطغيانه، الرجل الذي كان يقتل ويذبح الأطفال ويأخذ النساء ويقتل الرجال ويسعى في الأرض بالفساد، والله عز وجل قال عنه في كتابه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا إلى آخر ما ذكر القرآن عنه. ولا يعنيني الآن أن أذكر مثل ذلك لضيق الوقت، ولكن تأملوا مع فساد هذا الرجل وبلوغه من الطغيان هذا المبلغ العظيم الكبير، ماذا قال لقومه؟ ماذا قال لهم؟ ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. لماذا؟ قال عن موسى الرجل النبي المصلح الأمين الصادق القوي، قال إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أي فساد بعد فساد هذا الطاغية يخاف منه؟ وهكذا نجد أن دعوات الأنبياء والمصلحين تواجه من أعداء الحق بمثل هذا الإفك وبهذا الضلال والبهتان. العلة في ذلك إيه؟ تنفير الناس عن الاستجابة لدعاة الحق حتى يبتعدوا عنهم ولا يقربوا منهم. وأيضا امرأة العزيز تدعو يوسف عليه السلام إلى الفاحشة والمنكر والرجل يهرب ويسعى ويهرب ويشهد شاهد من أهلها أنه بريء، ومع ذلك حينما رأت زوجها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. هذا الرجل النبي الصالح العفيف الطاهر الذي هرب وفر من الفاحشة وقطعت ثيابه بسبب عدم الاستجابة، مع ذلك تقول هذه المرأة التي استغرقت ووقعت في مستنقعات الضلالة والفواحش تقول لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. إذن فليحذر كل مسلم عاقل لبيب من أن يصف الذين يقومون بدعوة الناس إلى الله عز وجل، أن يصف دعاة الحق بشيء من الباطل أو بشيء من الجور أو بشيء من الظلم أو بشيء من الفساد. إن مثل ذلك أيها الكرام مثل ذلك يجرئ أعداء الدين على عدم الاستجابة لله عز وجل وعلى عدم الدخول في دين الله تبارك وتعالى. وكأن هذه الأمور أمور مبيتة عند هؤلاء الأقوام توارثوها جيلا بعد جيل في طعنهم على دعوات الأنبياء والمرسلين ومن يقوم نيابة عن الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هؤلاء السفهاء يقولون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. أي خسارة من أن يستجيب العبد لداعي الله تبارك وتعالى، أي خسارة تقع على من يقول يا رب، على من يشهد لله بالوحدانية، أي خسارة لرجل قام قلبه بالإيمان لله تبارك وتعالى واستجاب لدعوة الأنبياء والمرسلين. بعد ذلك ذكرت الآيات الشبهة الثانية وقد جاءت عرضا في سياق الآية السابقة بعدما قالوا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. قالوا أتصدقون بهذا الوعد الذي يأتي به هذا الرجل، وهو أنكم بعدما تموتون وتتحللون وتصيرون ترابا أو عظاما نخرة ليس فيها عصب ولا عروق ولا دماء، هل يمكن بعدما صرتم كذلك أنكم ستخرجون من قبوركم؟ هذا أمر بعيد بعيد. وأكدوا ذلك بقولهم هيهات هيهات لما توعدون، هذا مبالغة في الإنكار، وكرروا كلمة هيهات يعني بعيد بعيد ما توعدون لتأكيد الشبهة عند من يمكن ألا تكون عنده متمكنة، حتى يجعلوا كل أقوامهم بعيدين عن الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون بالبعث والجزاء والنشور. ثم أكدوا الشبهة أكثر فأكثر فقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا يعني ما الحياة إلا هذه الحياة، ومعنى نموت ونحيا يعني يموت أقوام ويحيا آخرون، فالحياة بين هؤلاء تسير على نمط، بعضهم يكون حيا وبعضهم لا شك يصير إلى الموت، فيتبع بعضهم بعضا أو يخلف بعضهم بعضا. قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقولهم هنا أيضا وما نحن بمبعوثين عقب قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا تأكيد لعدم البعث والحشر والنشور. ثم سفه بعد ذلك أيضا دعوة النبي المرسل إليهم من قبل الله تبارك وتعالى فقالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، يعني أن هذا النبي الذي بعث إليهم جاء بمفتريات ويكذب وينسب نفسه إلى إله، وهذا الأمر ليس بصحيح، ومهما فعل وما نحن له بمؤمنين. وهذا في الحقيقة إغراق من هؤلاء الناس في الضلال، ولأن هذه الآيات تحدثت عن هذه الشبهة بشيء من التفصيل أود أن أرد عليها من خلال آيات القرآن الكريم أيضا بصورة سريعة موجزة. فأقول هؤلاء الناس قامت في أذهانهم شبهة عدم البعث والنشور، وهذه الشبهة الثانية التي ذكرها القرآن الكريم عن هؤلاء الناس، وهذه الشبهة أتى بها أيضا في السابق قوم نوح، وأتى بها الأقوام الذين جاءوا بعدهم، وقالها المشركون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأود أن أخاطب المشاهدين والمستمعين الآن بأن أدلة القرآن الكريم أو ما يمكن أن أقول عنه براهين القرآن الكريم لإثبات البعث والنشور في غاية من القوة والوضوح، وبيانها باختصار كما يلي: القرآن الكريم سلك مسالك متعددة في إثبات البعث والنشور بحجج عقلية ونقلية، يعني جاءت في القرآن الكريم وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منها خلق السماوات والأرض. كيف ذلك؟ كيف نستدل بخلق السماوات والأرض على أن الله عز وجل يعيد الناس من جديد؟ السماء والأرض أكبر من خلق الإنسان وهي أعظم منه، والذي يقدر على هذا الشيء الكبير يعجز عن غيره؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا شك أن السماء والأرض أشد خلقا من إيه؟ أشد خلقا من الإنسان. ولذلك القرآن الكريم بيستدل بخلقه للسماوات بخلق الله للسماوات والأرض على أنه قادر على إعادة الناس بعد ذلك من جديد. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، يعني بلى قادر، وهو الخلاق العليم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيضا نقول بلى قادر، بل هو قادر سبحانه وتعالى على أن يحيي الموتى. البرهان الثاني أو الدليل الثاني خلق الإنسان نفسه، وقد أشرت إلى ذلك في آيات سورة الحج، الذي خلق أول مرة يعجز أن يعيد الإنسان بعد ذلك من جديد. ولا أقف عند هذه النقطة لأني ذكرتها في سورة الحج، ولكني أذكر عليها دليلا واحدا من أدلة كثيرة متتابعة، وهي قول الحق تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. هل عجزنا أن نخلقهم أول مرة؟ والله ما كان ذلك بحال من الأحوال. الأمر الثالث وقد أشرت إليه أيضا فيما مضى، إحياء الله عز وجل للأرض بعد موتها. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. استدل الله عز وجل بعد ذلك على إحياء الأرض بعد موتها على البعث والنشور، فقال إن الذي أحياها لمحيي الموتى. البرهان الرابع والأخير، وأنا ما سقت البراهين السابقة إلا لأجله، وهو في القرآن الكريم، وهو أن الله عز وجل أحيا بعض الناس في الدار الدنيا ولو كانت نفس واحدة، رغم أنه أحيا ألوف بعدما ماتوا. واللي يحيي نفس واحدة يعجز أن يحيي غيرها؟ قال الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا إيه؟ إلا كنفس واحد. هذا دليل قوي أيها الإخوة الكرام على البعث والحشر والنشر والجزاء والوقوف بين يدي الله عز وجل. إذا كان خلق سبحانه وأمات في الدنيا وأحيا بعد الموت في الدنيا، هذا أمارة واضحة ودليل صريح أمام كل ناظر. والقرآن الكريم قد ذكر ذلك في 5 مواضع في سورة البقرة. الموضع الأول منها مع قوم موسى عليه السلام، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أخذتكم الصاعقة، أماتهم الله تبارك وتعالى جميعا، وبعد ذلك ماذا قال في الدار الدنيا؟ قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم إيه؟ لعلكم تشكرون. الموقف الثاني، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه بعضها، فقال قال الله بعدها إيه؟ كذلك يحيي إيه؟ كذلك يحيي الله الموت. قتلوا قتيلا ولم يعرفوا من القاتل، أرادوا أن يعرفوه، فالله عز وجل أمرهم أن يضربوه ببقرة التي أمرهم أن يذبحوها، فقام وأحياه الله تبارك وتعالى. الموقف الثالث الذي جاء في سورة البقرة، ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ولا أود أن أقف عند هذا طويلا لضيق الوقت، ولكني أذكر فقط هذه الأدلة وأستعرضها، وهي دلالة واضحة على أن الله سبحانه وتعالى كما أحيا في الدنيا سيعيد الناس بعد ذلك. الموقف الرابع الذي أشارت إليه الآيات أيضا، أو كالذي مر على قرية، وهي من سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد ذلك، فالله عز وجل أراه آية في نفسه، فماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما ثم شك فقال أو بعض يوم، لذلك ذكر المفسرون أنه مات في أول النهار وقام في آخر النهار في اليوم الذي بعث فيه، فظن أنه نام بعض الساعات. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. الشاهد أن الله عز وجل لما استبعد هذا الرجل أنه أن الله يحيي هؤلاء القوم أو هذه القرية بعدما أماتها، أراه ربنا عز وجل دليلا من نفسه فأماته 100 عام ثم بعثه. والذي يفعل ذلك في الدنيا يعجز أن يوجد الناس بعد ذلك من جديد. الأمر الرابع في إحياء الله تبارك وتعالى لمن مات في الدنيا ثم بعثه، ما جاء في قصة إبراهيم عليه السلام مع الطير لما قال لربه ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أمر الله عز وجل أن يأخذ 4 من الطير ويقطعهن ويضع على كل جبل منهن جزءا، ثم قال الله له ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. أعتقد بهذا البيان وبعد أن يستمع إليه مستمع لا يبقى عنده أدنى شك أو شبهة في أن الله سبحانه وتعالى يعيد الناس بعد ذلك من جديد. ولا تعجز ولا يعجز ربنا سبحانه وتعالى أن يحيي هذه العظام النخرة بعدما أحيا بعضا وأعلم عباده بما أحياه في الدار الدنيا. إذن هؤلاء القوم كذبوا النبي المرسل إليهم وردوا دعوته وأتوا بالشبهات التي ذكرتها الآن، وهو أنه بشر، والتكذيب بالبعث والنشور، ولم يستجيبوا له. لما فعلوا ذلك ما كان من نبيهم المرسل إليهم والذي لم تذكره الآيات إلا أن يفعل ما فعله نوح عليه السلام وبنفس الصياغة والأسلوب. قال رب انصرني بما كذبون. لجأ إلى الله تبارك وتعالى وطلب النصر ممن يملكه، ألا وهو رب العزة والجلال سبحانه. وهنا أيضا فائدة، وهي أن هذا القول من هذا النبي يؤكد أن جميع الأنبياء والمرسلين حقا يوحى إليهم من قبل الله تبارك وتعالى، وأن مصدر التلقي عندهم واحد، لأنهم جميعا ينطلقون من منطلق واحد، كلماتهم مع ما يمكن أن يكون بينهم من بعد زمني إلا أن تجد الكلمات واحدة، تجد الكلمات فيها مطابقة، مع أن هذا لم يجد هذا ولم يلتقي هذا بذاك، وما كان ذلك إلا لأن مصدر التلقي واحد. الآن حينما تدرسون في الأكاديمية وتختبرون، حينما تدرسون منهجا واحدا ثم تسألون، إن درست منهج واحد سيكون الجواب على نسق إيه؟ واحد، لأن التلقي كان من شيء واحد، وهذا دلالة على أن الأنبياء والمرسلين لا يكذبون على الله تبارك وتعالى. وأفك الأفاكون وافترى المفترون حينما نسبوا إلى الأنبياء والمرسلين أنهم يكذبون على الله تبارك وتعالى. إذا لما استد أذى هؤلاء الناس لهذا النبي وكذبوه وصدوا دعوته، استنصر بربه سبحانه وتعالى، قال رب انصرني بما كذبون. قال الله له، قال عما قليل ليصبحن نادمين. كلمات تحتاج إلى تأمل. عما قليل ليصبحن نادمين، أصل الكلمة عما، ما هنا زائدة، قال عن قليل، ما زائدة من حيث الصناعة اللغوية، أتت هنا في هذا الموطن لتفيد أن البعد الزمني فترة قليلة جدا. ومعنى ذلك إيه؟ لأن البعض يستشكل، إيه معنى ليصبحن نادمين وبعدين أخذتهم الصيحة بعد ذلك مباشرة؟ أين أتاهم الندم إذن والصيحة فاجأتهم؟ ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل أظهر لهم الهلاك أولا فشعروا بالندم ثم وقعت الصيحة ثانيا، وكانت هناك فترة زمنية قليلة من خلال السياق القرآني، قال عما قليل لوجود ما هنا ليصبحن نادمين، الفترة الزمنية كانت قليلة بين وقوع الندم وبين ما فعل الله سبحانه وتعالى بهم. المحور الثاني يبين ويبرز ما الذي وقع على هؤلاء الناس وما هي العقوبة التي نزلت بهم، وهو بعنوان من كذب بالأنبياء والمرسلين أذاقه الله العذاب الأليم. قال الله عز وجل مبينا سطوته وقوته وكبرياءه، وأن عذابه لا يرد عن القوم المجرمين ولا عن المكذبين، فكما أغرق قوم نوح الذين كانوا قبل هؤلاء الناس أيضا أهلك هؤلاء القوم الذين كذبوا دعوة هذا النبي. قال الله فأخذتهم الصيحة بالحق، وكلمة الصيحة كأنها أمر معهود لنا، وحينما يقول الله الصيحة كأنها لقوتها صارت صيحة ولا صيحة بعدها. وقول الله عز وجل هنا بالحق ليبين أن عذابه واقع لا محالة، وأن الظالمين لا يفلتون من عذاب الله تبارك وتعالى، وأنهم حينما يقع بهم العذاب إنما يقع بعدل الله عز وجل وحكمته، ولا يظلم ربك أحدا. قيل الصيحة هي التي جاء بها جبريل عليه السلام، وقيل صيحة يعني شدة العذاب أو العذاب نفسه الذي وقع بهم يطلق عليه صيحة. واستدل على ذلك بقول الشاعر، صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان. قالوا هذه الصيحة معناها العذاب أو الألم الذي وقع بهم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كلمة جمع فيها بين الصيحة وبين ما يمكن أن يكون هؤلاء القوم هم قوم عاد الذين أهلكوا بالريح ولم يهلكوا بالصيحة، لأن الذي أهلك بالصيحة من؟ قوم ثمود أصحاب صالح. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله، والظاهر أنهم اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوي البارد، ثم ذكر الآية تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. والصيحة كانت قوية والتدمير كان كبير، بدليل أن الله قال: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. يعني أن الله تبارك وتعالى جعلهم صرعا هلكا كغثاء السيل. وغثاء السيل هو ما يحمله السيل في طريقه، ما يحمله البحر أو ما يحمله النهر والنيل في طريقه من ورق وغيره مما يكون قد تحلل وفسد وأصبح لا فائدة منه. ونحن نشاهد ما يحمله السيل قد تعفن وتأسن وتغير ولا فائدة منه ولا قيمة له. هؤلاء القوم لهوانهم على الله، تأملوا عبارة القرآن حينما يقول فجعلناهم إيه؟ غثاء. هذا يبين أن هؤلاء الناس من أهون الأشياء عند الله تبارك وتعالى، لا يبالي الله عز وجل بهم. وأن الصيحة حينما أخذتهم وأصبحوا صرعا وأصبحوا لا قيمة لهم ولا وزن، كالذي يحمله السيل في طريقه من الورق وغير ذلك لا ينتفع به ولا يمكن أن يستفيد منه إنسان. وهؤلاء الناس وصلوا إلى هذه المرحلة. وليس هذا فحسب، بل قالت الآيات: فبعدا للقوم الظالمين. بعد أن أخبر الله عز وجل أنه أخذهم بالصيحة وأهلكهم بها أو بالريح، وأنه اجتمعت عليهم الصيحة مع الريح، وأنهم أصبحوا هلكا كغثاء السيل يعني كحميل السيل، قال الله عز وجل زيادة في النكاية بهم: فبعدا للقوم الظالمين. تأملوا، قال فبعدا للقوم ولم يقل فبعدا لهم. القرآن الكريم كتاب إعجاز وفيه اختصار، والكلام إذا كان منصوص عليه سابقا يمكن أن يشار إليه بضمير. فالله عز وجل يتكلم عن هؤلاء الناس، ولكنه هنا حينما ذكرهم أظهر فقال فبعدا للقوم الظالمين ولم يقل فبعدا لهم، وذلك لإبراز وإظهار ما فعله الله بهم ولإظهار وصفهم الذي اتصفوا به ألا وهو الظلم. فبعدا للقوم الظالمين، وبعدا يعني لهم طردا من رحمة الله تبارك وتعالى، فلن ينالوها ولن يقفوا عندها ولن يتحصلوا على شيء منها رغم أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة. ثم يستمر السياق ويخبر رب العزة والجلال سبحانه وتعالى أنه لم يترك بعد ذلك هذه الأرض بلا أمم بعد أن أهلك هؤلاء الناس، فقال: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. يعني أن الله عز وجل ما أخلى الأرض من قوم يعيشون عليها، فأخرج أيضا سبحانه وتعالى أقواما كي يعبدونه سبحانه وتعالى، ويصدق بعضهم بالأنبياء والمرسلين. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بالقرون هنا قوم لوط وأصحاب يوسف وأيوب وغير ذلك من الأنبياء والمرسلين. وظاهر القرآن ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ظاهر القرآن بهذا الخطاب أنه يعني كل من جاء بعد هؤلاء الناس الذين أهلكهم رب العزة والجلال وجعلهم غثاء كغثاء السيل. وهنا نجد أن القرآن الكريم أجمل الحديث عن هؤلاء الناس، وهكذا شأن القرآن الكريم في القصص، أحيانا يأتي بالتفصيل وأحيانا يأتي بالإجمال أو الإيجاز. هنا أتى مجملا: ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. لم يذكر نبيا معينا أو أمة من الأمم بعينها، وإنما أجمل في ذلك. وهذا الكلام كما أشرت أو ذكرت يحمل أو يصرف إلى كل أمة جاءت بعد هؤلاء الأقوام. هؤلاء الأقوام الذين أنشأهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، قال الله عنهم بعدها: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يعني لا تتقدم أمة من الأمم ولا تتأخر عن الأجل المعلوم لها عند رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وقد كتب ربنا عز وجل كل ذلك فين؟ كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى. كل أمة لا تسبق أجلها. والله عز وجل قد ذكر ذلك في كثير من آيات القرآن الكريم، أن الأجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيه ولا يستقدمون، ولكل أمة أجل. الله عز وجل يذكر هذا هنا بعد أن ذكر أنه أنشأ قرونا آخرين، يريد أن يقول يا أيها الناس اعتبروا، فلن تتأخروا ولن تتقدموا عما حده الله تبارك وتعالى لكم. وهذه دعوة إلى أن ينتهز الإنسان الفرصة فيعمل الصالحات ويتنافس في فعل الخيرات، لأن الله عز وجل يقول في كتابه إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. وهذه الآية في الحقيقة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يميت كل إنسان بأجله حتى المقتول. أقول هذا وأنص عليه هنا، وقد ذكره بعض المفسرين، لأن بعض الفرق للأسف الشديد وهم المعتزلة يقولون بأن المقتول لم يمت بأجله، وإنما القاتل هو الذي قتل المقتول، وهذا باطل، هذا باطل. كل ميت مات بأجله، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، والمقتول ميت بأجله المحدد عند الله تبارك وتعالى، وإن كان القاتل سببا في قتل هذا الإيه في قتل هذا المقتول. وهم قد ذهبوا إلى هذا القول لشبهات أيضا جاءت في أذهانهم، ليس المكان في هذا مكان حديث عنهم. المحور الثالث والأخير في هذا اللقاء تتابع إرسال المرسلين لتبليغ الدعوة عن رب العالمين. الله عز وجل في هذه الآيات أعلمنا وبين لنا أن الأمر لم يقف عند حد رسول معين أو أمة من الأمم، وإنما أراد أن يبين من خلال هذه الآيات كما ذكر في القرآن الكريم بأن كل أمة أرسل الله تبارك وتعالى إليها رسولا. يقول سبحانه ثم أرسلنا رسلنا تترى، قال فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني يتبع بعضهم بعضا. وقد بينت الآية أنه بعد إرسال نوح عليه السلام والرسول المذكور بعده أرسل رسله تترى، كل رسول يأتي بعده رسول، وتترى يعني متواترين. والعرب يقولون على الشيء المتتابع الذي يأتي بعضه عقب بعض يقولون عنه بأنه إيه متواتر. والله عز وجل هنا يبين ذلك، ثم أرسلنا رسلنا تترى، ولكنه يخبر عن أمر عجيب ما كان يمكن أن يكون عند قوم عقلاء يمكن أن يتعظوا بما كان في سالف الزمان للأقوام الذين أبادهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. الله أرسل المرسلين ليردوا الناس إلى الأمر الأول، ليعيدوهم إلى الفطرة، ليدعوهم إلى الرب تبارك وتعالى، وكما قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. أرسل رسله سبحانه وتعالى تترى، وكل أمة تكذب كان يهلكها رب العزة والجلال، وتأتي أمة بعدها ولكنهم لا يستفيدون. والدليل قول الحق تبارك وتعالى بعد ذلك كلما جاء أمة رسولها كذبوا. وهذا في الأعم الأغلب، يعني أغلب الناس، أغلب من أرسل إليهم الأنبياء والمرسلين كانوا يكذبون بدعوة الأنبياء والمرسلين. وهذا من الباطل الذي وقعت فيه الأمم الذين أرسل إليهم ربنا سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين. والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا إيه إلا قالوا ساحر أو مجنون. وكان الأولى والأصدر أن يستفيد اللاحق بالسابق، ولكنهم لم يفعلوا ذلك. كلما جاء أمة رسولها إيه رسولها كذبوا، فتتابعوا على هذا الباطل وركنوا إلى هذا التكذيب وردوا دعوة الأنبياء والمرسلين. فماذا كان من رب العزة والجلال تجاه هؤلاء المكذبين الذين لم يستفيدوا من الأولين، قال الله عز وجل فأتبعنا بعضهم بعضا. أتبعنا بعضهم بعضا في إيه؟ في الهلاك. الله عز وجل أتبع بعضهم بعضا في الهلاك، يعني كلما أتى إلى أمة الرسول كذبوه أهلكهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وكما قال جل ذكره في القرآن الكريم وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، فالله عز وجل ذكر أنه أغرق قوم نوح، ثم قال بعد ذلك أنه أهلك من الأمم كثيرا، فكلما جاء رسول إلى أمة من الأمم وكذبوه أهلكهم رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. والأمر لا يقتصر عند هذا الحد، وإنما قال الله بعدها وجعلناهم أحاديث، وهذا فيه أيضا إهانة وتقريع لهؤلاء الناس. أحاديث يعني إيه؟ يعني أخبارا وقصصا للناس لمن يأتي بعدهم، الناس تسمر وتعقد المجالس فيتذكرون ويقرؤون قول هؤلاء الأقوام وتكذيبهم لأنبيائهم الذين أرسلوا إليهم، وما دار وما كان منهم وما فعل رب العزة والجلال سبحانه وتعالى به، فجعلناهم أحاديث. والله سبحانه وتعالى ذكر عن قوم سبأ أيضا أنهم لما كذبوا بالنبي المرسل إليهم جعلهم رب العزة والجلال إيه؟ أحاديث. قال فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وفي هذا تقريع وتبكيت لمن يكذب بالأنبياء والمرسلين بأن الخزي سيلحقه في الدنيا أيضا قبل الآخرة، فالله عز وجل أهلكه ثم هو بعد ذلك يعيش حديثا للناس، يتكلم الناس عن حاله ويتكلمون عن موقفه. وهنا أقف أيضا وقفة مع المستمعين والمشاهدين لأقول إذا كان الأمر كذلك فكن يا عبد الله لك حديث خير في المجتمع وبين الناس. يجب على الإنسان أن يقف متأمل عند هذه الآيات ويتدبر، وإذا كان الأمر سيذكر بعدك ما أفعالك سيحكيها الناس بعد ذلك وستصبح عرضة للحديث في المجالس، فما بالك يا أيها الإنسان لا تتخذ سبيلا قويما حتى يكون لك ذكرا حسنا وحديثا طيبا جميلا. وقديما قال الشاعر وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن وعى. على الأمم والشعوب قبل الأفراد أيضا أن يعتنوا بمثل هذا الأمر في أمورهم في سياساتهم فيما يسيرون به بين الناس، عليهم أن يقدموا خيرا ليذكروا بعد ذلك بالخير، لأن الذكر السيء يلحق الإنسان بعد موته وسيظل يذكر في المجالس ويصبح حديثا للناس. فعلى العبد أن يتفكر ويتأمل في ذلك وأن يكون أو أن يتخذ له ذكرا حسنا يذكره الناس فيما بعد بعدما يموت، بدل ما يذكر بكلام سيء فليذكر إذن بكلام طيب جميل حسن. والله عز وجل بعدما ذكر عن هؤلاء القوم أنه أتبع بعضهم بعضا قال سبحانه وتعالى عنهم وجعلناهم أحاديثا فبعدا لقوم لا يؤمنون. وهذا جاء من باب الدعاء عليهم والذم لهم وتقبيح أفعالهم، ودل ذلك أيضا على أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم عاجلا وأنه سبحانه أيضا سيذيقهم العذاب في الآجل، لأن اللعنة لحقتهم أيضا بعد الهلاك. قبل ذلك قال الله عز وجل فبعدا للقوم الظالمين، وهنا بعدما أهلكهم أيضا دعا عليهم وذكر لهم الطرد والإبعاد من رحمته، فدل ذلك على أن الأمر لن يقتصر على ما حصل لهم، وإنما اللعنة والبعد والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى لاحق بهم وسيلزمهم أيضا في يوم الدين. ولذلك هذه دعوة إلى عموم الناس أن يدخلوا في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يصدقوا ويسلموا برسالة الأنبياء والمرسلين السابقة الذين بلغوهم وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لا يتعرضوا للهلاك الذي تعرض له هؤلاء الأقوام الذين كذبوا بالأنبياء والمرسلين. وأكتفي بهذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم.
شكر الله لك وبارك الله فيكم.
أعزائي المشاهدين، نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود لاستقبال أسئلتكم وعرضها على فضيلة الشيخ، فابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، والآن نبدأ في استقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، وردتنا إجابات عدة على أسئلة الحلقة الماضية من مصر أبو مهند، ومن المغرب عبد الرحيم المغراوي وخديجة وأسماء وهبون، ومن سوريا أبو علاء الشامي، ومن السعودية فاطمة صالح وطالبة الجنان. وكان السؤال الأول، قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، ماذا أفاد الجمع في قوله أنزلنا، وما هي الفوائد في هذه الآية؟ وكانت الإجابة: أفاد الجمع بيان عظمة الله عز وجل وقدرته. أفادت هذه الآية ثلاثة أمور: أولا، يذكر سبحانه وتعالى نعمته في إنزاله المطر من السماء بقدر. قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران، ولا قليلا فلا يكفي الزروع ولا الثمار، بل بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا يسوق إليها الماء من بلاد أخرى، كما في أرض مصر يسوق الله إليها ماء النيل معه الطين الأحمر يجرفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء يحمل طينا أحمر ليزرعوا فيه لأن أرضهم يغلب عليها الرمال. ثانيا، في قول الله تبارك وتعالى: فأسكناه في الأرض، أي جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد في الأرض، وجعلنا في الأرض قابلية له تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى، كما قال الله تبارك وتعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. ثالثا، إخباره عز وجل أنه قادر على إذهاب هذا الماء، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون، أي لو شئنا ألا تمطر لفعلنا، ولو شئنا أذل لصرفناه عنكم، ولو شئنا لجعلناه أجاجا فلا ينتفع به. قال الله تبارك وتعالى: لو نشاء لجعلناه أجاجا، ولو نشاء لجعلناه يغور في مدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به، كما قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، فلله الحمد والمنة.
ولله الحمد والمنة، الجواب السديد بفضل الله تبارك وتعالى، وكلام طيب ويعني وفيه استفاضة، فجزى الله المجيب رجلا كان وامرأة خيرا،
اللهم آمين. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ: ما المراد بالشجرة في قول الله تبارك وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء، وعلى أي شيء عطفت، وما فوائد هذه الشجرة؟ وكانت الإجابة: قال الله تبارك وتعالى: وشجرة تخرج من طور سيناء، الشجرة هي شجرة الزيتون، والطور هو الجبل، قال بعضهم: إنما سمي طورا إذا كان فيه شجر، وعطفت بالنصب على الجنات في قوله تعالى: فإنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب. ومن الفوائد أنه طعام نأكل منه، وكذلك ينتفع به من الدهن والاصطباغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الزيت وادهنوا به، فإنه من شجرة مباركة. وقال صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به، فإنه يخرج من شجرة مباركة.
الجواب السليم: غاية الأمر كنت أريد إضافة في العطف، والشجرة معطوفة على جنات من باب عطف الخاص على العام، لأن الجنان فيها شجر، ولكنه خص هذه الشجرة، وهذا يفيد فوائد هذه الشجرة.
تفضل. السؤال الثالث: ما هي الشبهات التي أنكر بسببها قوم نوح نبوته؟ وكانت الإجابة: الشبه التي قالها قوم نوح هي أربع شبه. أولا، قالوا أنه بشر، وقالوا يريد أن يتفضل عليكم، واستبعدوا أن يكون من البشر أنبياء كما قال فرعون لموسى لما دعاه إلى الحق وادعى أن موسى إنما أراد الترفع والتعاظم عليه. ثانيا أنهم قالوا ولو شاء الله لأنزل ملائكة، أي لو أراد الله أن يبعث نبيا لبعث ملكا من عنده، ففي نظرهم أن الملائكة أقوى من البشر. ثالثا أنهم قالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، أي لم نسمع من آبائنا الأولين ببعثة البشر، أي لم يسمعوا من أسلافهم وأجدادهم في الدهور الماضية. رابعا أنهم قالوا إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين، أي مجنون فيما يزعم أي مجنون فيما يزعمه من أن الله سبحانه وتعالى أرسله إليكم واختصه من بينكم بالوحي أو به مس من الجن أفسد عليه عقله، وقالوا انتظروا به ريب المنون أي الموت فتستريحون منه، إلا أن هذه الشبهة ركيكة.
هذا كلام صحيح، وحقا الشبهة ركيكة لا تصمد أمام الهواء فضلا عن غيره.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ كريم من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم في قولكم أن الله توعد الذي يرمي دعاة الحق بالضلالة والباطل. شيخنا أحسن الله إليكم، هل يدخل في هذا من يرمي بعض الجماعات التي تدعو إلى الله تبارك وتعالى؟
لا شك أن أهل الباطل هم الذين يرمون أهل الحق، ولكن هذا الكلام ينسحب إن كان السائل يريد ذلك، ينسحب على من يطعن على الدعاة إلى الحق الذين يلتزمون منهج أهل السنة والجماعة. فمن يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وله القدوة أو له أسوة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويلتزم منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ويسلك مسلك السلف القويم دون زيادة أو إضافة أو إدخال على الدين ما ليس منه، هذا والله يحرم على العبد أن يتكلم عليه أو أن يسيء القول فيه. وإذا أساء القول فيه في من ينتسب إلى السنة، من يبقى إذن؟ هل يبقى المبتدعة؟ هل يبقى أهل الباطل؟ كيف يتجرأ إنسان مسلم عاقل ناصح أمين يتجرأ على أن يتكلم على دعاة الحق الذين ينطقون بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة؟ وإذا تحدث عن هؤلاء الناس فمن يبقى للمؤمنين إذن؟ إذا تكلم الناس في أهل الحق وفي دعاة الحق وفي من يقومون بالحق، من يبقى إذن للناس؟ غاية الأمر أنني أريد أن أؤكد أن هذا الكلام يكون بالباطل حقا إن كان الكلام في من يلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة. فالذي يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفقه سلف هذه الأمة، يحرم أيها الإخوة الكرام، يحرم بالتأكيد على إنسان عاقل أن يتكلم على مثل هذا، بل عليه أن يكون ناصحا أمينا لأمته يدعو غيره إلى أن يستفيد منه وأن يقرأ له وأن يستمع إليه حتى يتعلم. ولا أود أن أشير أو أن أطيل في مثل ذلك فأقول يعني ربما لا يسلم إنسان من الخطأ، هذا حق، لا يسلم إنسان من الخطأ، ولكن إن كان المنهج منهجا صحيحا قائما على الكتاب والسنة النبوية المطهرة وهذا معروف عن الداعية أو العالم وينتسب إلى ذلك ويرفعه ويدعو إليه، فيحرم حتى لو وقع في خطأ ما أن ينفر الناس منه. أنت أيها المستمع إن وجدت خطأ في ذلك فبين هذا الخطأ ووضحه له، ويمكنك أن تعلم الناس بأن هذا خطأ، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما تنفير الناس عن الدعاة إلى الله عز وجل والطعن عليهم والسب فيهم وما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة لا يليق بحال من الأحوال ولا ينبغي أن يكون موجودا بين المسلمين، والله أعلم.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. استأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ جلال فريد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
مرحبا بمن عرفناهم وأحببناهم في الله.
الله يحفظك.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور العلامة عبد الله شاكر.
اللهم آمين.
وجزا الأخ عبد الرحمن مقدم هذا البرنامج خيرا وجميع الاخوه الحضور.
اللهم امين. تفضل.
قبل ما تبدا استاذ عبد الرحمن.
تفضل يا اخي.
دعاء عيسى عليه السلام لقومه: بسم الله الرحمن الرحيم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. بينما كان دعاء سيدنا نوح عليه السلام: رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. هل هناك فرق بين قوم سيدنا عيسى عليه السلام وقوم سيدنا نوح حتى يكون هذا الدعاء دعاء سيدنا نوح بالهلاك مخالف لدعاء سيدنا عيسى؟ وجزاكم الله خير.
وياكم يا اخي الحبيب، جزاكم الله خير. تفضل شيخ.
لا شك ان الاقوام الذين يرسل فيهم النبي يختلفون. قوم نوح ذكر القرآن الكريم عنه أنه جلس فيهم 1000 سنة إلا 50 عام، ومع ذلك ماذا قال الله عنه؟ وما آمن معه إلا قليل. أما عيسى عليه السلام فلم يجلس في قومه شيئا، كل ما جلس عيسى عليه السلام قيل 3 سنوات، لم يقم بين ظهراني قومه فترة زمنية طويلة، ولم يجد من العناء ومن المشقة ومن التكذيب مثل ما وجد نوح عليه السلام. ولذلك قال عيسى عليه السلام ما قال لربه سبحانه وتعالى. فقوم نوح ولا شك نتيجة المدة الزمنية وعدم استجابتهم له مع تقلب الدعوة، يعني نوح عليه السلام استخدم أساليب دعوية مع قومه متعددة أشار الله تعالى إليها في سورة نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعائي إلا فرار، يعني دعوهم في الليل ودعوهم في النهار ودعوهم سرا ودعوهم علانية صلوات الله وسلامه عليه، يعني قلب عليهم الألوان فما استجابوا له. أما عيسى عليه السلام فلم يمكث فترة بين ظهراني قومه حتى يجد ما وجد نوح عليه السلام. ولكن على القوم عيسى اليوم أن يعتقدوا دين الحق تبارك وتعالى وأن يرجعوا إلى دين الإسلام، وقد بشر عيسى عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيعود عيسى عليه السلام في آخر الزمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تابعا لشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أستأذنكم فضيلة الشيخ في اتصالين، الأول من الأخ حمدان من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخ؟
أهلا وسهلا، الله يحييك.
أول شيء نشهد أن نحب الشيخ بالله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير.
والسؤال البعض الشيخ إذا نصح وكان على معصية يعني ونصح يقول لكم دينكم ولي دين، فبماذا تنصحون يا شيخ مثل هؤلاء مع بيان سبب نزول هذه السورة؟
طيب هي آية. جزاكم الله خيرا أخي الحبيب، تفضل يا شيخ.
الإنسان إذا نصح عليه ألا تأخذه العزة بالإثم، لأن هذا من خلال المنافقين. قال الله عز وجل في المنافقين: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم. بعض الناس ينظر إلى الناس من برج عالي رفيع يستمعون إليه وهو لا يستمع إليهم، وما منا لا يخطئ، وهذه مصيبة تقع عند بعض الناس. يعني ذكر ابن كثير الذي نحن يعني ندور حول تفسيره الآن، أذكر أنه ذكر عند تفسيره لقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ذكر قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منا إلا من عصى أو هم، ما منا إلا من عصى أو هم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. فالإنسان إذا وقع في خطأ أو ارتكب أمرا أو ما إلى ذلك ونصح عليه أن يستجيب لمن ينصحه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان إذا نصح عليه أن يستجيب للناصح وأن يرجع إلى قوله طالما أنه يذكره أو يذكره أو يخبره بالحق. أما استدلال المنصوح بقول الله تعالى لكم دينكم ولا دين، ليس هذا في موطنه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين لما كذبوا بدعوته وقالوا له: هيا نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما، وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد غير الله، فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمره الله أن يعرض عنهم وأن يقول لهم لكم دينكم ولي دين. والمنصوح من دين الإسلام والناصح مسلم، فكيف يعني ينزل هذا القول على ما يحدث بين الناصح والمنصوح؟ فاستدلال ليس في موطنه بحال من الأحوال.
أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخت أم محمد من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. يعني إحنا في آيات القرآن الكريم في آيات استفهام نجد البعض يتبعها بذكر معين، مثل قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا يقولون الله رب العالمين، أإله مع الله، لا إله إلا الله، فهل هذا من السنة؟ وإذا كان هذا من السنة فالأولى في الصلاة أن نستمع إلى الإمام أم أن نردد هذا الذكر؟ وجزاكم الله خير.
وإياكم يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعتقد سبق مثل هذا السؤال فيما مضى. في غير الصلاة إذا مرت بك هذه الآيات كاستفهام تقريري مثلا في القرآن الكريم، مثل أمن خلق السماوات والأرض، يقرر الله عز وجل المخاطبين الذين ينكرون أن الله سبحانه وتعالى يعبد وحده دون سواه أنه خلق السماوات والأرض، يقرون بذلك، فلا بأس أن يقر الإنسان بهذا أو أن يذكره في خارج الصلاة. وقد سبق أن قلت بأن الجن كانوا يؤمنون على قول النبي، على قول الله، النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقرأ قول الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقولون لا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا كان في غير الايه، في غير الصلاة. أما إذا كان الإنسان في داخل الصلاة فعليه أن ينصت وأن يستمع لمن، وأن يستمع للإمام إن كان في داخل الصلاة، عليه أن يستمع وأن يتدبر آيات القرآن الكريم. في غير الصلاة أو في النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في النوافل، إن مر بآية فيها رحمة طلب من الله تبارك وتعالى، وإن مر بآية فيها عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في النوافل، والله أعلم.
تفضل أخ مصعب.
عزك الله وأحسن عليك يا شيخ. في قول الله فأخذتهم الصيحة، في آية أخرى فأخذتهم الرجفة،
نعم،
فهل هناك فرق بين الصيحة والرجفة؟ وما معنى الرجفة؟
جزاك الله خير. الرجفة نتيجة الصيحة، يعني الرجفة تدخل فين؟ تدخل في الصيحة. فحينما تكون الصيحة، والصيحة هي الصوت الشديد الذي يقرع هؤلاء الناس فيرتجفون ويرتعدون، فالرجفة هي ما يأخذ الإنسان من شدة الرعشة أو الاضطراب الذي يمكن أن يحدث له لموقف من المواقف. فالرجفة تتبع إيه؟ تتبع الصيحة، يعني تكون حاصلة بسبب الصيحة. تفضل.
هناك سؤال فضيل الشيخ من نيبال من مصر، يقول ما الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين؟
بين
علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.
هذه في الحقيقة مصطلحات ذكرها بعض الأئمة ويعنون بها أن علم اليقين هو ما يتعلمه الإنسان، يعني عن طريق التلقي، يقرأ مثلا القرآن ويشاهد وما إلى ذلك، فهذا هو علم اليقين. وقد ذكر الإمام ابن كثير أو غيره عن إبراهيم عليه السلام لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال إنه يريد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين الإيه، إلى عين اليقين. فالشاهد أن علم اليقين هو الأمور التي يتعلمها الإنسان سواء تلبس بما تعلم أو لم يتلبس. فإن تلبس به قيل بأنه يعني وقف على عين اليقين، يعني شعر به، فإن وصل إلى مرتبة عالية رفيعة فيه تصل إلى حد المشاهدة أو حتى ولم يشاهد قيل حق الإيه، قيل حق اليقين. وفي الحقيقة هذه المصطلحات يعني مصطلحات من وضع بعض الناس، يعني ليست لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الآثار السلفية، وهو مصطلح غالبا ما يدور عند المتصوفة، ولكن على العبد أن يتعلم وأن يثق، يعني أن يتعلم علم اليقين وأن يثق فيما تعلمه إن كان وعدا من الله تبارك وتعالى أو خبرا من الله عز وجل، فيقع في عين اليقين أو حق اليقين بالتصديق الكامل في قلبه والعمل بما قام في رأسه أو عقله من علم، والله أعلم.
أستأذنك فضيلة الشيخ في اتصال هاتفي من الأخ نبيل حجازي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي. تفضل.
فتح الله عليكم يا شيخ ونفع بعلمكم، ولي الحقيقة سؤال ومداخلة.
تفضل.
السؤال: من المعلوم أن قوم الصالح هم الذين أهلكهم الله بالصيحة،
نعم،
فهل يمكن أن تؤخذ الآية على ظاهرها وإن كلمة قرنا تطلق على قرونا، كما أن ثمود جاءت بعد نوح كما جاء قوم عاد، فالجميع جاءوا بعد قوم نوح، وهل ثم تعني بعده مباشرة أم يمكن أن تكون على التراخي أي ليس بعده مباشرة؟ ولي أيضا مداخلة في سؤال الأخ الذي تكلم على دعاء نوح وعيسى على أقوامهم.
نعم.
فإن الله تبارك وتعالى قال لنوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فإنه قد علم أنه لن يؤمن أحد، ولذلك كان الدعاء عليهم بالهلكة. وأما عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام فدعوا لأقوامهم بالصلاح والعودة إلى الله تبارك وتعالى، وجزاكم الله خيرا.
وإياكم يا أخي الحبيب. تفضل شيخ.
في الحقيقة بالنسبة للقرن الذي لم ينص القرآن الكريم على اسم الرسول الذي أرسل إليهم، كما ذكرت اختلف أهل العلم في من هم هؤلاء الناس. ذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كما ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهما أنه قال بأن هؤلاء قوم نوح، واستدل على ما استدل به. وفي الحقيقة ذكر ابن كثير أن هذا هو الأظهر، واستدلوا بذلك بالآيات الواردة في القرآن الكريم بذكر قوم عاد بعد قوم نوح مباشرة. ولا شك أن ثم هنا تفيد الترتيب مع التراخي، وأن هناك كانت فترة زمنية بين قوم نوح عليه السلام وبين قوم عاد، كما كانت هناك فترة زمنية بين قوم عاد وقوم صالح. وقال بعض العلماء وهم الأقل بأن المراد قد يكون ذلك قد يكون قوم صالح، ولكن في الحقيقة على استدلال أو استدلوا على ذكر الصيحة أن الله عز وجل قال فأخذتهم الصيحة، وقالوا بأن قوم ثمود هم الذين أهلكوا بالإيه هم الذين أهلكوا بالصيحة. ولكن الصيحة في لغة العرب أيضا تطلق على العذاب الشديد، وهذا أيضا لا يعد تأويلا، ولكنه إطلاق صحيح على كلمة الصيحة، فهو تفسير لها، ويصبح بالتالي جمع بين الآيات، وقد جمع بينهما الحافظ ابن كثير في تفسيره، ولو رجع الإنسان سيجد هذا. يعني ابن كثير رحمه الله تعالى قال بأنها صيحة يعني عذاب مع الريح التي أتت عليهم من قبل الله تبارك وتعالى. ولا شك بالنظر، وأنا وقفت أتأمل هذه الآيات، قلت هذه الريح، وليس يعني هذا يعني من باب الاختراع العقلي، ولكن يمكن أن يفهم ذلك. الريح حينما تكون قوية ألا تعطي صوتا أيضا شديدا يمكن أن نقول عنه بأنه صيحة؟ يمكن أن يقع هذا؟ فالصيحة في لغة العرب تطلق على العذاب الشديد، والريح التي يمكن أن يسوقها الله تبارك وتعالى على قوم عاد أيضا يمكن أن يصحبها شيء من الصوت الشديد. وعلى كل حال فالخلاف قائم في ذلك بين المفسرين، وهذا ما رجحه كثير من أهل العلم ومن أهل التفسير في أن المراد بذلك قوم نوح. وأقول ظاهر آيات القرآن الكريم من خلال الترتيب الوارد فيه يشير ويدل على ذلك، ولكننا مع هذا كله لا نستطيع أن نقطع في مثل هذا بحال، بل نقول الله أعلم.
هل لكم أي تعليق فضل الشيخ على مداخلته بالنسبة لدعاء سيدنا عيسى ودعاء سيدنا
في الحقيقة نوح؟ كلام السليم وتوجيه اللطيف في هذا القول، يعني لما ذكرت بأن نوح عليه السلام لاقى من قومه ما لاقى ومكث مدة طويلة وما إلى ذلك، فدعا عليهم بما دعا، هذه الإضافة جيدة جدا، وهي أن نوح عليه السلام علم بخبر الله تبارك وتعالى أو بوحي الله عز وجل له أن هؤلاء القوم سدت منافذهم وأغلقت قلوبهم، فلن يؤمن منهم أحد بعد ذلك. وأنا قد استدلت بقول الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، وبعد أن أخبره رب العزة والجلال أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فتوجه نوح عليه السلام لربه بهذا الدعاء لأنه لا فائدة مرجوة من هؤلاء القوم، بعكس ما كان عليه عيسى أو ما كان عليه النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن لا نستغرب ذلك، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يقول في عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط عدده كم؟ من 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فبعض الناس وللأسف الشديد لم يؤمنوا بحال من الأحوال، وبعض الأنبياء والمرسلين لم يتابعهم أحد فيما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى. وأشكر الأخ نبيل حجازي على ذلك وجزاه الله خيرا.
فضيلة الشيخ، هناك سؤال من الأخ أبو مسلم الأثري من مصر، يقول كيف نستطيع مذاكرة دروس التفسير، وأي الكتب يمكن اقتناؤها لمساعدتنا في تحصيل هذا العلم الشريف، وجزاكم الله خيرا.
شكر الله له. في الحقيقة كتاب ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى كتاب قريب وسهل التناول وواضح العبارة، ولا شك أن ابن جرير مثلا سابق عليه، وابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره يعني إمام من أئمة المفسرين، وهو عمدة كما يقول أو يعبر عنه أهل العلم بأنه عمدة التفسير، وكتابه كذلك. ولكن تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى يتميز بسهولة أكثر في العبارة، وفيه فائدة لطالب العلم، ومع يعني شغل الناس هذا الوقت أو انصرافهم بكثرة الأعمال، الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يريح القارئ كثيرا حينما يسوق الحديث في كثير من الأحيان ويذكر ما في هذا الحديث، فتطمئن نفسك إلى العمل بهذا الحديث، هل تأخذ به أو لا تأخذ به. وهذه فائدة عظيمة وجليلة جدا في تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وهنا كتب أخرى أيضا من كتب التفسير تسلك منهج السلف الصالح في مسائل الاعتقاد وغير ذلك والعبادات وما إلى ذلك، كتفسير معالم التنزيل للبغوي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا تفسير الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله، تفسير تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. هذه كلها كتب نافعة ومفيدة، يمكن لطالب العلم أن يرجع إليها وأن يستفيد منها. وإذا اقتصر على بعضها كابن كثير أو معالم التنزيل أو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله فهو نافع ومفيد إن شاء الله تعالى.
فضيلة الشيخ، هل تفضلتم بطرح أسئلة هذه المحاضرة؟
طيب، السؤال الأول، لماذا أرسل الله الأنبياء والمرسلين من جنس أقوامهم؟ السؤال الثاني، أهل الباطل دائما يتهمون المصلحين بالفساد، اذكر ما يدل على ذلك من القرآن الكريم. السؤال الثالث، ذكر القرآن الكريم أدلة كثيرة على البعث والنشور، اذكر 3 منها مع الدليل لما تقول. وانتهيت، الأمر عندك.
فتح الله عليك فضيل الشيخ وجعله في موازين حسناتك، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله تعالى، موعدنا يوم السبت المقبل قبل 1:30 من الآن. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.